إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. عندي صوت. هذه بعض. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا كتاب جم القواعد، جم الفوائد، بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه. اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، فالرب مصدر رب، يرب ربا فهو راب. فمعنى قوله تعالى رب العالمين الفاتحة رب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وعافية وإصلاح دين ودنيا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي، لأحمد بن علي المقريزي المتوفى 845، هو كما قال صاحبه جم الفوائد، كثير الفوائد وغزيرها، وفيه ذرر ونفائس على صغر حجمه. قال: بديع الفرائض، بديع لم ينسج مثله قبله، فهو بديع لم ينسج أحد من المؤلفين مثل هذا الكتاب. ووضع هذا الكتاب لينفع الله تعالى به، وقد فعل فيما أحسب وأظن نفع الله تعالى بالكتاب، فتلقاه العلماء بالقبول. وذكرت ذلك في الدرس السابق الذي خصصته لأهمية هذا الكتاب والتعريف به. ولكن من الذي ينتفع بهذا الكتاب؟ هم فئة من الناس، من أراد الله والدار الآخرة. وعلامة من أراد الله والدار الآخرة، وذكر الله كثيرا، هذه علامة الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. وذكر الله كثيرا من لم يرجو الله والدار الآخرة. قد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة له في الظاهر، ونحن مأمورون بأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. وأهم شيء في الباطن اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدة صحيحة، وأهم شيء في العقيدة معرفة الإثبات ذات الرب جل في علاه، وطريقة إثبات هذا الرب. وهذه الطريقة وقع فيها قيل وقال وما زالت، الكتابات في طريقة معرفة الرب عز وجل تحتاج إلى تجلية، وجل الناس يعرفون ربه بفطرهم وبآيات الله المكتوبة المسطورة وبآيات الله المنظورة، هذه الطرق الشرعية لمعرفة الله تعالى. وأما الفلسفة والخوض عباب الفلسفة ومشابه فهذه طرق بدعية وثمارها ليست حسنة، ومن ثمار وبسبب مع افتات الرب بهذه الطريقة وقع وانتشر المعتقد الفاسد أو المعتقد الذي فيه خلل. قال وأسأل الله أسأل العون، قدم المفعول الله أسأل العون، وفي هذا إشارة إلى الحصر على العمل به بمنه، أن يعمل الإنسان المعتقد حتى يصل صاحبه إلى اليقين، فالعمل به شرط، لا يمكن للعبد أن يقع في قلبه اليقين إلا عند العمل به. فمهما حسن الطلب ونظر لكن لا يجد اليقين الذي يقع فيه الإثبات وانشراح الصدر والتسليم المطلق لله عز وجل إلا بالعمل، فالعمل هو شرط لحصول اليقين في القلب. قد اعلم العلم الاعتقاد الجازم بعد تصور الشيء على حقيقته، العلم الاعتقاد الجازم بعد أن تتصور هذا الشيء على حقيقته. وقول المصنف اعلم هو إرشاد والتماس، فالأمر جاء من أعلى من الرب عز وجل فهو أمر شرعي، وإن جاء من المثيل وممن هو مثلك فهذا التماس. فالمصنف يلتمس ويرشد الطلبة، من يقرؤون كتابه يقول اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإله الكتاب، هذا الكتاب أفرده صاحبه من أجل تحقيق توحيد الألوهية، ثم ابتدأه بتوحيد الربوبية، وفي أثناء مباحثه رأى حتما لازما بالتعرض لبعض مباحث تأتي لاحقا حول توحيد الربوبية، وإن كان الكتاب موضوعا لتحقيق توحيد الألوهية. اعلم علمني الله وإياك أن من حقق توحيد الربوبية على وجه التمام والكمال بحصول الشروط وانتفاء الموانع فإن ذلك يستلزم ولا بد لتحقيق توحيد الألوهية. ومن حقق توحيد الألوهية فإن ذلك يتضمن تحصيل حاصل بأن توحيد الربوبية قد تم ونجز. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتحقيق توحيد الألوهية يتضمن أن تحقيق الربوبية إنما هو تحصيل حاصل. فتوحيد الربوبية انفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، أن توحد الله تعالى بأفعاله هو. وأما توحيد الألوهية أن تحقق توحيد الله بأفعالك أنت، تحقيق الألوهية توحيد الألوهية أن يحقق العباد توحيد الله تعالى بأفعاله. فالنازل من الله يخص توحيد الربوبية، والصاعد إلى الله من أعمال الناس إنما يخص توحيد الألوهية. فالله جل في علاه رب كل شيء ومالكه وإلهه، فجميع الأفعال التي ترجع إلى ربوبيته على خلقه فهذا هو توحيد الربوبية. قال فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب. فهو راب سبتعي. فهنالك الرب والمربوب والربوبية. فالربوبية مصدر، والراب أو الرب اسم فاعل، والمربوب اسم مفعول. ومن هو المربوب؟ كل من عدا الله، كل من عدا الله عز وجل فهو مربوب. فالله جل في علاه راب. وقال فمعنى قوله تعالى رب العالمين رب العالم، أحسن ما يفسر رب العالمين قول الله. قال فرعون أي لموسى عليه السلام وما رب العالمين؟ طبعا يستنكر فرعون وجود رب العالمين، والرب في زعمه وكذبه وقامت الأدلة المتواترة الكثيرة على أنه ليس برب. قال لموسى وما رب العالمين؟ فكان جواب موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما هو رب العالمين في تعريف موسى عليه السلام؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فكل شيء الموجود سماء وأرض والعوالم، عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس، فهذه كلها مربوبة. وإذا وجد غيرها والأخبار في ذلك ليست صحيحة، وبسطها وطول فيها ابن جرير في مقدمة كتاب التاريخ. قال في جن في حب، قال غير الجن في حب، وهذا لم يثبت. لكن لو ثبت فالله جل في علاه هو الراب، هو الراب على وزن فاعل. ثم حذفت الألف لكثرة الاستعمال نحو قولهم بر يبر بارا وبر. فبار اسم فاعل وحذفت الألف مثل الراب لكثرة استعمال الناس، فأصبح الرب بمعنى أنه اسم فاعل، بمعنى أنه اسم فاعل. والله الرب مدار الربوبية تدور على أربعة معاني، وهذه المعاني الأربعة قد يكون لها استلزاما يفيد شيئا آخر. المعاني الأربع: الله الرب رب العالمين، الله مالك، الرب هو المالك، والرب هو السيد، والرب هو المصلح والمتصرف، والرب هو المربي. هذه المعاني الأربع للرب. المعنى الأول الملك مالك، المعنى الثاني السيد، المعنى الثالث المصلح، المعنى الرابع المربي. تأمل معي، من كان مالكا وله سؤد وسيادة لا يمنعه شيء من أن يتصرف فيما ملك، وهو الذي يصلحه وهو الذي يربيه، التربية البدنية فينميه، والتربية القلبية الباطنية فيصلحه، فهذا هو الخالق. ولذا لا يقال الرب بالألف واللام، لا يطلق إلا على الله عز وجل، لأن الله تعالى هو مالك كل شيء، ويطلق الرب بالإضافة، فتقول رب الدار ورب السيارة، فهذا الإطلاق معروف عند العرب. فالرب بمعنى أنه الراعي، وأنه المالك السيد المصلح المربي، هو هذا معنى الرب عز وجل. قال بعض الشعراء: رب يهول الثعبان برأسه، لا لقد هان من بانت عليه الثعالب. هذه الأصنام التي كان يعبدها الجاهلية، فهو صنم مخلوق مربوب، أطلق عليه كذبا وزورا الرب. لذا سبب وجود الكفر عند المشركين مع اعترافهم بأصول تحقيق توحيد الربوبية إنما مرده إلى خلل في توحيد الربوبية. فلو لم يكن هنالك خلل في توحيد الربوبية فانتفت الموانع واستكملت الشروط، لكان توحيد الربوبية لازما لتحقيق توحيد الألوهية. فالكتاب هو خاص في توحيد الألوهية، لكن لا بد أن يبدأ بداية صحيحة موفقة في تحقيق توحيد الربوبية. فلذا الرب هل هو اسم فاعل ولا هو مصدر؟ واسم فاعل، ولكن كما قلت حذف الألف لكثرة الاستعمال، وما ذكره المصنف من المصدر رب يرب ربا فهو راب، هذا مذكور في معاجم اللغة ويذكرونه ليبينوا أن معنى الرب هو المصلح، فيقال المصلح للشيء يقال رببت الشيء أربه ربا وربابة إذا أصلحته وقمت عليه. فهذا من معاني المصلح. نقف مع المعاني المذكورة الأربعة، وقفات سريعة: المالك، فكل الموجودات مالكها الله عز وجل، فالملك العام لله عز وجل، وما يملكه المخلوق إنما يملك شيئا خاصا. ولذا المخلوق إذا أردت أن تضيف ما يملك لا بد أن تقيده بقيد، فتقول رب الدار، رب الإبل، رب السيارة، رب الدابة، أي صاحبها ومالكها. أما إذا أطلق الرب هكذا على الإطلاق فلا يراد به إلا الله عز وجل. أما السيد فهناك علاقة بين الله وبين العبيد، وهذه العلاقة تبدأ بتوحيد الربوبية، فالله السيد، والمخلوقات جميعا عبيد لله سبحانه. فالله هو السيد، والسيد من السدد، سيد سمي سيدا من سدده، وهو معنى قول الله عز وجل الله الصمد، ومعنى الله الصمد الله السيد. ولأن الله هو السيد فهو الذي ترد إليه الأشياء، فالله الصمد الله الذي يرد إليه كل شيء. فالعبيد تخطيط، هو الله المالك، فالله عز وجل الرب بمعنى أنه سيدهم. ومنه قول يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: الفتى الذي خرج من السجن قال له اذكرني عند ربك. شو يعني اذكرني عند ربك؟
عند سيد
مضاف، وهذا يدل الإطلاق. نشرعنا عندنا المولى، تقول فلان عبد فلان، تقول مولى فلان، والمولى للفقهاء يقولون مولى من فوق ومولى من تحت. مولى من فوق السيد، ومولى من تحت العبد، يطلقون على العبد مولى ويطلقون على السيد مولى، ويميزون بين المولى السيد والمولى العبد بقولهم مولى من فوق ومولى من تحت. لكن السيد بالألف واللام كالرب بالألف واللام، فيجوز استخدام السيد بالإضافة، اذكرني عند ربك أي عند سيدك. فورد حديث عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انطلقت في ورد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. هل هذا صحيح؟ صحيح. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا؟ نعم سيدنا. النبي سيد الخلق، سيد ولد آدم، النبي سيد ولد آدم. قال: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. السيد بالألف واللام الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستجرنكم الشيطان. أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وأبو داود بإسناد صحيح. لا يستجرنكم الشيطان، لا تغلو، لا تغلو فيه. لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله السيد الله، فالله الرب هو الله السيد. السيد بالإضافة أنت سيدنا، قاله الأصحاب، قاله بعض الصحابة كما أيضا عند البخاري وابن داود والحاكم المصدر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول للمنافق سيدنا، فإن كان سيدكم فقد أغضبتم ربكم. منافق لا يقال له سيد، أما غير المنافق يقال سيد، لكن لا يقال سيد إلا إلى الله عز وجل. ولذا ثبت عند البخاري في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول: أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، أعتق من؟ أعتق بلالا رضي الله تعالى عنه. فسمى عمر أبا بكر المعتق سيدا سيده، وسمى بلالا المعتق أيضا سماه سيدا. فالسيد بالإطلاق هو الله كما قلنا في الرب عز وجل. اعلم علمني الله وإياك أن الله جل في علاه يسمى الرب بمعنى المالك والسيد والمصلح والمربي، وأن المعنيين الأولين الملك والسيد يشترك فيهما جميع الخلق، وأما المصلح والمربي فإن الله عز وجل يصلح بعض الخلق ويربي بعضا ويفاوت بين الخلق في الإصلاح والتربية. ولذا قال أهل السنة كلام لابد منه، لابد من التعرض إليه. قالوا الله جل في علاه له إرادتان: إرادة كونية تخص الخلق كلهم، وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية تعود للمشيئة، والإرادة التي فيها ما يحب الله ويرضى وهي الإرادة الشرعية هي ما يحبه الله عز وجل. فالذي يحبه يصلحه ويربيه، وأما من لا يحبه فهذا يبقى مرغوبا ويبقى تحت مشيئة الله عز وجل الكونية. ومن هنا وقع خلل كما سيأتي بيان تفصيل في توحيد الربوبية عند المشركين، وكانوا لا يفرقون بين المشيئتين، بين مشيئة الله في قدره ومشيئة الله في شرعه، كانوا لا يفرقون. فالله جل في علاه هو الرب بمعنى المصلح، وهذا الإصلاح يتفاوت على حسب مشيئة الله تعالى في كونه أو في شرعه. فأولياءه وقبله أنبياءه وقبله رسله وقبله أولو العزم منهم وقبله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله الذي أصلحهم، والله الذي عباه، أو جاهل أو ما ربه. ولكن وفق مشيئته في كونه وليس ما يحب الله عز وجل. انظر إلى موسى مثلا، أول موعد قال الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. سبحان الله، المحبة العجيبة ده لما تعرض لسورة القصص لما سقط المرأتين وألقيت عليك محبة النصر، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. ما صبرت، أرادت أن ترتبط به، فلما ذهبت قال أبوها إني أريد أن أفتحك إحدى ابنتي هاتين. هذه المحبة أوها الله رباه أوها إلى أمه أن أرضى فيه في اليم وعيد تموت في اليم، وأوحى اليم بفي الساعد يأخذ عدو لي وعدو لنا. فرب الله موسى في قصر فرعون، هذا الرب الرب المصلح. فالله يكيد لأوليائه، فأولياؤه محفوظون محفوظون، وذلك في سنة الأجساد، وقلوبهم معلقة بالرب عز وجل. فالرب بمعنى المصلح وبمعنى المربي، الله جل في علاه يفاوض فيه بين الناس. وبمعنى المصلح الرب ورد في معنى المصلح ذلك في قول الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون للذين أسلموا الذين هادوا والربانيون. ما معنى الربانيون؟ المصلحون، قالوا الأحبار العلماء، والربانيون الذين يعملون على إصلاح أنفسهم. فالرب بمعنى المصلح الحق العالم، والرب الربانيون هم المصلحون. وكذلك لولا ينهاهم الربانيون والأحبار الآية وكلاهما في المائدة المراد هو. فالله عز وجل يربي الخلق مؤمنهم وكافرهم، فالكافر يربيه بنعمه فيغذيه برزقه ويربي جسده، والمؤمن يربيه كما يربي الكافر ويزيد على ذلك بأن الله تعالى يصلح قلبه ويهديه إلى صراط العزيز الحميد. والهداية إلى الصراط، وهنالك هداية في الصراط. وأنت لما تقرأ الفاتحة إيش تقول؟ اهدنا الصراط، اهدنا إلى الصراط، صراط لهداية الصراط غير الهداية إلى الصراط. الكافر يهدى إلى الصراط، والمؤمن
يهدى في الصراط،
يحتاج إلى هداية إيش؟
في الصراط.
لأن المؤمن يقول اهدنا الصراط، نحن نقرر أن الفاتحة فيها أركان الإيمان ستة: الرسل والكتب مذكورة في الفاتحة. لكن لما تقول الهداية في الصراط فهذا يستلزم ظنا أن الرسل مذكورين وأن الكتب مذكورين، كأنك تسأل ربك الهداية في الصراط لا إلى الصراط. فيستلزم الهداية في الصراط أن تكون قد آمنت بالرسل وأن آمنت بالكتب وتأمل باقي الفاتحة تجد فيها بقية الأركان. فالفاتحة فيها أركان الإيمان الستة، الفاتحة فيها أركان الإيمان الستة. اللهم بارك في شؤوننا كلنا. تأمل معي كيف ربنا الله تعالى تربية إيمانية صحيحة، وتأمل معي مجمولة من الآيات في الانتهاء. الله عز وجل بدأ بقوله لله ملك السماوات والأرض، فأنت وكل ما تملك لله عز وجل. ثم قال الله عز وجل لله ميراث السماوات والأرض، ما عندك من مال ستفنى والله الذي يرزق. ثم قال الله عز وجل ومما رزقناه ينفقون، هو رزق من الله إليك. ثم قال الله عز وجل وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فجعل المال لك دون رزقناه. ثم قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثم قال الله عز وجل بعدها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. آيات متتابعة في موضوع واحد تبين حقيقة الشيء وترد الأمر لله تعالى، وأن الله عز وجل هو الذي يصلح وهو الذي يربي. أما التفريق بين قدرة الدين، قدرة التي مردها للمشيئة، والقدرة التي مردها للمحبة، هذا خلق فيه مشركو العرب، ثم تبعه بعض الفرق مثل المعتزلة. المعتزلة ما أفضل، المعتزلة يقول بالشر يصنعه من صاحبه، الشر يخلقه صاحبه. ولذا علماء الحديث وعلى رأسهم الإمام البخاري ألف كتابه البريء خلق أفعال العباد. لماذا ألف كتابه خلق أفعال العباد؟ حتى يبرهن على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الله رب كل شيء، وأن كل ما يفعل العباد من خير وشر إنما هو إنما مرده إلى الله عز وجل، وأن ما على الله مردود مخلوق في كل شيء. فهل سنة يقول بين أمرين؟ أضرب لكم مثلا صاحب ابن عباد أمير معتز استدعى أبو الحافظ الصفاريني عالم علماء السنة، واستدعى القاضي عبد الجبار المعتزلي، وطلب من القاضي عبد الجبار أن يفتح بابا لمناقشة أبي إسحاق الإسرائيلي. فلما امتثل عند الأمير قال القاضي عبد الجبار يعرض لمذهب أهل السنة، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. هم يقولون لما نقول أن الله يخلق كل شيء أننا ما نزهنا ربنا عن الفحشاء. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. قال سبحان الموضوع، فهم لماذا جيء به والقاضي جيء به وعلى مسمع من الناس سبحان من تنزع الفحشاء. فقال أبو إسحاق سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فهل المراد؟ فهل المراد؟ سبحان من تنزع الفحشاء. قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي عبد الجبار قال أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى، فهو قد أحسن إلي. فقال أبو إسحاق إن كان قد منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان ما منعك هو له فيهدي فيقص فيختص الله برحمته من يشاء. فالهداية بيد الله عز وجل، والله عز وجل سبحانه وتعالى هو الخالق وخلقه يشمل كل شيء. قصة يسيرة ذكرها ابن العز واضحة، تجد أهل البدع وأسهل البدع وهذه سنة لا تنفك عنها أبدا، لا تنفك عنها. وذكر هذا مطولا واستدل عليه بالآيات الإمام الشاطبي في الاعتصام، تجد إمام كبير يغلبه صديق، لأن الغلب بالفطرة. عمرو بن عبيد المعتزلي من أئمة كبار أئمة المعتزلة، ألف الإمام الدارقطني علي بن الحسن بن الحسن الدارقطني ألف كتابا في أخبار وطبع فرد مرة، كان إمام مسجد. فدخل عليه أعرابي، صلى وراءه أعرابي، ربط ناقته خارج المسجد ودخل فصلى، فخرج ما وجد الناقة، الناقة صرتها. فقال هذا أعرابي لهذا الإمام الكبير عمرو بن عبيد، قال له لقد سرقت ناقتي، فادعوا الله تعالى أن يردها عليه. فعمرو بن عبيد دعا، لكن دعا على أصوله هو، فقال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته، اللهم فردها عليه. فقال الأعرابي له الدعاء، له الدعاء. قال لما؟ قال لأنك تعتقد أن الناقة سرقت رغما عن الله، فأخشى أن يريد الله أن ترد فلا ترد، ما دام أن الناقة سرقت وأنت تريد أن تسرق وأصبحت حاشا عز وجل مغلوبا، حاشا سبحانه. فإذا الله جل في علاه هو الخالق، وهو في خلقه وسدده بمعنى أنه المالك والسيد، جميع الخلق فيها سواء. أما في موضوع أنه سبحانه وتعالى المصلح وأنه سبحانه وتعالى المربي، فالناس يتفاوتون في ذلك. الكلام في هذا الموضوع، ولا أريد أن أحرف درسي أو أن أتكلم في موضوع آخر، لكن لابد أن ننتبه إلى أن كل ما يقع في الكون إنما يقع بإرادة الله عز وجل، ونميز بين الإرادتين. وبالتالي فرقنا بين الله الخالق أو بين الله السيد والله عز وجل المالك، فقلنا الناس فيه سواء، ثم الله المصلح والله المربي، فهو يختلف من على حسب أحوال الناس وأحوال المكلفين. هل الكفار وما يصنعون والشياطين الإنس والجن يخرجون عن إرادة الله؟ إيش الجواب؟
لا يخرجون.
نعم ولا، يخرجون عن إرادة الله في شرعه، ولكن لا يخرجون عن إرادة الله في كونه. قال الله عز وجل إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الشياطين رسل لله الكافرين، الكفار لهم رسل. ومن هم رسل الكفار؟ الشياطين. إنا أرسلنا، فأرسلنا فعل متعدي، فتقول الشيطان مرسل، ورسل لمن؟ الكافرين. ولذا الصراع بين الحق والباطل باطل إلى يوم القيامة. الصراع صراع بين حزب الله وبين
الشيطان.
حزب الشيطان، وهذا الصراع باطل مستمر إلى يوم القيامة. وهذا الصراع تظهر قرونه وأثاره، وأرجو الله تعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان.
اللهم آمين.
في هذا الزمان الذي يعبث بثواب التوحيد، علماء الاجتماع يقررون شيئا، وهذا شيء مقرر في الشريعة. تأمل معي: خير الناس قرني، ثم الذين
يلونهم،
ثم الذين
يلونهم
يلونه. علماء الاجتماع يقولون لما تريد أن تغير المجتمع يبدأ التغيير بعد 100 سنة، تشتغل 100 سنة وتبدأ تنقص الثمار بعد 100 سنة. وهذه سنة لله لا تتخلف، دل عليها الحديث: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة منها يؤخذ التوحيد. لذا لما أخذت المعاهد على شيخ الإسلام في الحموية، لما قرر الحموية كان ينادي ويقول: التوحيد أكبر من أن يؤخذ مني، وإنما التوحيد يؤخذ من الله ورسوله والصحابة والقرون المفضلة. انظر الآن للعكس، تعكس الصورة، ما جرى بين أهل الأندلس. علماء التاريخ اليوم يسموهم المورسيقيون، علماء الشريعة سموهم قديما بالمدجلين. الجيل الأول والثاني بقيت فيه بقية التوحيد، الجيل الثالث فما بعد أصبحوا مشركين. كثير من أهل الأندلس أصول عربية، فأصولهم مسلمون باتفاق الوالدين، إلا من جاء بلادهم من خارج إسبانيا. الأجيال الثلاثة كفيلة أن تغير وتبدل. ولذا سر طول الغرب وربى أمريكا المسلمين يقولون: نحن نسامحك ونسامحك في ولدك وفي حفيدك.
اللي بعده
لكن ما بعد ذلك لابد أن يغير ويبدل. وأنا أقول لكم: الله عز وجل من على هذه الأمة مصداقه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمره. فأدركنا ولله الحمد والمنة جماعة من المجددين، والتجديد قد يختلف من شخص لشخص. كان الشيخ ابن باز يقول: مجدد في التوحيد في هذا الزمان محمد تقي الجلالي، والمجدد في الحديث شيخنا الألباني. كانت تمضي 100 سنة، والعبرة في الدعوات ليس الجيل الثاني والثاني، إنما الذي بعده. فهل أنتم مستعدون لنشر دينكم ولتعليم الناس العقيدة الصحيحة
يا رب،
حتى نبقى على السنن
يا رب،
وحتى نبقى على ما ورثناه من أشياخنا وعلمائنا
يا رب،
ممن ربطون هذه أقوال الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. هذه سنة لله عز وجل لا تنخلف. الذي أريد أن أقرره أن المشركين ما حققوا توحيد الألوهية بسبب خلل فيه، وإلا فتوحيد الربوبية الذي حصلت أصوله العامة عند المشركين ما جعلتهم يلزمون توحيد الألوهية بسبب خلل فيهم. وهذا الخلل ينبغي أن نتفقده ونحن نقرأ الكتاب، وستعرض له في أول الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.
وإياكم. الساعة الثامنة صحيح؟
إلا عشرة.
إلا عشرة. إلا عشرة. إلا عشرة.
طيب. نكمل إن شاء الله تعالى في درس القادم.
جزاك الله خير.
طيب يعني نستفيد مع عشر دقائق. أخونا أبو أحمد جزاه الله خير. هيا لكم إفطارا. نفطر إن شاء الله جميعا. ويعني أولا أتابعوا ما أريد أن أقول في عشر دقائق مهمة، وأرى أن الناس يخلطون بين قضايا للأسف يعني لا ينتبهون إليها. سيأتي كلام مصنف مطولا، لماذا خلق الله الناس؟
وما خلقت
الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا قدم الله الجن على الإنس؟
خلقهم قبلهم.
هم قبل الإنس، وجودهم قبل الإنس. أمر العبادة يعني ينبغي صاحبها مخفيها، والجن مخفيون. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا في إرادة الله في شرعه ولا في كونه؟ في قدره ولا في شرعه؟ هذا في قدر الله في شرعه. طيب لماذا خلق الله تعالى الناس في إرادته القدرية الكونية الشرعية؟ الشرعية إن خلق وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي الغاية من خلق الناس فيما ذكر الله في كتابه، في إرادته، في كونه، في إرادته القدرية الشرعية؟ قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. خلقه الله يختلف. تبين، تأمل معي كم مخطئ ذاك الإنسان الذي يقول الخلاف مستساغ في الشر ومحمول، والله ما خلق الناس إلا للخلاف وما شاء. هذا الكلام صحيح ولا باطل؟
باطل.
لماذا هو باطل؟
لأنهم يخلطون،
لأن هذا إرادة الله في كونه، لا إرادة الله في الشر. فخلق بالأشياء هكذا صنع المشركون، خلطوا بين الإرادتين كما سيأتي معنا في درس القادم. لكن آثار هذا الخلق للأسف ما زال موجودا، آثار هذا الخلق ما زال موجودا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تقسيم توحيد لأصناف الثلاثة تأتينا كلمة، ولكني أتعجل قبل أن أتكلم الكلمة حول تقسيم التوحيد لكم قسم يقسم التوحيد؟ ثلاثة، قول واحد أو اثنين. توحيد يقسم لقسمين أو لثلاثة، مثل توحيد عملي الألوهية اللي بيسموه العلماء قصد وطلب، وإما توحيد علمي اللي بيسموه العلماء توحيد الإثبات، المعرفة والإثبات، إثبات الصفات، وهو الذي يقابل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد ينصب إلى قسمين: العملي قصد وطلب،
معرفة وإثبات،
أو إلى
معرفة وإثبات.
القسم الثاني المعرفة والإثبات هو العلمي، أو إلى الأصناف الثلاثة، هو توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الحاكمية.
اثنين
توحيد الحاكمية فيها معشرتها كلها كريه وما اختلفتم فيه بشيء فحكمه الى الله ذلك الله ربي عليه توكلت واليه انيب فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا. لكن هل يجوز ان يخص توحيد الالوهيه بنوع مستقله او نقول انها بعد الثابته؟ فكل من قال توحيد الحاكمية نقول لهم من الذي سبقك؟ لكن هل المراد بأن نرد الأمور والأحكام إلى الله المراد حق؟ لكن هذه التسمية ليست صحيحة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأمل معي إن الحكم إلا لله قال بعدها أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فإذا التوحيد الحاكمية ليس نوعا مستقلا وإنما توحيد الحاكمية هو جزء من توحيد الألوهية. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فتوحيد الحاكمية هو جزء من توحيد الألوهية وليس نوعا مستقلا إنما هو جزء من توحيد الألوهية. الأدلة على أنواع هذا التوحيد استقراء الآيات. وأنا أدعو إخوانكم سواء ممن واجههم أو ممن يسمعون الكلام في وردهم في تلاوتهم للقرآن الكريم أن يتأملوا أنواع التوحيد ووجودها في كتابنا. وكذلك إخواني الذين هم مختصون بالحديث ولسيما بالأذكار التي تقال لهم صلوات ومشابه يتأملوا ما يقولون ويوزعوها على أنواع التوحيد فضلا عن كلام علمائنا الأفذاذ الكبار الذين سبقوا في الإسلام وذكروا أنواع التوحيد الثلاثة. لأن بعض الضالين في هذا الزمان يقول توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الصفات هذا هؤلاء مشركون كأنهم يقولون بالتثليث اليهود والنصارى وهذا ضلال ما بعدهم وهذا الضلال على وزان من يقول لما تقرأ الرحمن الرحيم يقول من قرأ الرحمن الرحيم قال هذا يؤمن بإلهه الرحمن الرحيم هذا كذلك هذا ضلال وكفر. لذا سأعقد في كل شهر مرة في هذا المجلس ما دام الفاضل الجاهز إن شاء الله بعد ما نخلص الدرس سأسمع منكم وسنبدأ في الأسبوع الرابع في هذا المجلس استقراء الآيات والأحاديث وأقوال السابقين من العلماء في أنواع التوحيد وتقسيم التوحيد لأنواع الثلاثة. يعني وأنت تقرأ القرآن تأمل مثلا قول الله تعالى في سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر على عبادته. هل تعلم له سميا؟ كم نوع من التوحيد؟
ثلاثة.
رب السماوات والأرض ربوبية فاعبده واصطبر على عبادته ألوهية. هل تعلم له سميا؟ صفات. فأنت تقرأ وأنت تقرأ وردك اليومي يعني تدبر وسأسمع منكم بعد الدرس في كل أسبوع رابع إن شاء الله تعالى والأول مجلس نجلسه في استقراء الآيات ولا حديث قال العلماء في التوحيد في أنواع التوحيد حتى نقضي على شيء من عجل بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.